حديثنا رح يكون عن مفهوم إعادة تنظيم العلامة التجارية. الأفكار الأساسية مستلهمة من كتاب مهم هو الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية لألكسندر تشيرنيف. الفكرة هي كيف العلامات التجارية بتقدر تعدل نفسها وتضل مواكبة للعصر، بس بدون ما تغير جوهرها الأساسي.
صحيح تماماً، الموضوع مش تغيير جذري أبداً، لا، هي تعديلات دقيقة ومدروسة. ولازم نميز بالأول بين هذا المفهوم إعادة التنظيم ومفهوم تاني هو إعادة التموضع. يمكن نبدأ بتعريف إعادة التنظيم؟
يا ريت. شو هي إعادة تنظيم العلامة التجارية بالتحديد؟
طيب، ببساطة هي عملية تعديل لبعض السمات التكتيكية للعلامة التجارية، يعني أشياء مثل الشعار، الاسم، كيف شكل التغليف، يمكن حتى الشعار اللفظي، الموتو. بس المهم إنه عرض القيمة الأساسي، الكور فاليو بروبوزيشن، بيضل ثابت تماماً، ما بيتغير.
الكور فاليو بروبوزيشن، يعني الوعد الأساسي للعميل، الميزة اللي بتميز العلامة عن غيرها، هاي بتضل مثل ما هي.
بالضبط، الهدف من إعادة التنظيم هو بس نتأكد إنه هاي العناصر التكتيكية، الشعار والاسم وهيك، بتعكس هذا العرض للقيمة بشكل فعال ومناسب للسوق الحالي.
وهون بيجي الفرق عن إعادة التموضع، صح؟ إعادة التموضع فيها تغيير أكبر بكتير.
تماماً، إعادة التموضع هي تغيير استراتيجي بمعنى الكلمة، بتغير معنى العلامة نفسها، مكانتها بالسوق، ممكن تستهدف جمهور جديد كلياً. بينما إعادة التنظيم لا، هي محصورة بالتكتيكات، تعديلات يعني، ممكن نعتبرها سطحية أكثر بس بالمعنى الإيجابي.
يمكن مثال ستاربكس بيوضح الفرق منيح. لما شالوا كلمة الشاي والتوابل من اسمهم، هاد كان تغيير كبير، إعادة تموضع للتركيز على القهوة.
صحيح، وبعدين لما شالوا كلمة قهوة نفسها من الاسم، هاد كمان كان إعادة تموضع تاني، ليعكسوا توسعهم لمنتجات تانية غير القهوة، تغييرات استراتيجية بالمعنى.
بس بالمقابل، كان في تحديث بسيط للشعار تبعهم مرة، كبروا صورة حورية البحر شوي، هاي هي إعادة التنظيم اللي عم تحكي عنها؟
بالضبط، هذا التعديل البصري ما غير شو يعني ستاربكس للناس، كان بس تحديث تكتيكي، يمكن لتحسين الشكل على الأكواب أو بالتطبيقات.
تمام، هيك الفرق صار واضح. طيب، ليش أصلاً بتحتاج الشركات تعمل هاي التعديلات التكتيكية؟ ليش ما تضل مثل ما هي إذا الجوهر ما تغير؟
في كذا سبب مهم. واحد من أهم الأسباب هو التكيف مع الأسواق المحلية المختلفة لما الشركة بتتوسع عالمياً.
يعني لما تروح العلامة التجارية على بلد جديد بثقافة ولغة مختلفة.
تماماً، ممكن تحتاج تعدل بعض معرفاتها، يعني اسمها أو شعارها، لتناسب البيئة الثقافية والاجتماعية هنيك. المثال اللي دايماً بينذكر هو مستر كلين من بروكتر وغامبل.
هذا المنتج معروف، كيف تعاملوا مع الاسم عالمياً؟
كانوا أذكياء جداً، بدل ما يفرضوا اسم مستر كلين بكل مكان، أطلقوه بأسماء محلية مختلفة. الفكرة كانت إنه كل اسم يعكس نفس المعنى، يعني النظافة والقوة بس باللغة المحلية. فبألمانيا صار مستر بروبر،
وبروبر يعني نظيف أو مناسب بالألماني، صح؟
بالضبط، وبفرنسا صار موسيو تريبر، بإيطاليا ماسترو ليندو، بإسبانيا دون ليمبيو، وغيرهم كتير.
يعني حافظوا على المنتج والمعنى بس غيروا الاسم لغوياً، هاد يعتبر إعادة تنظيم مش إعادة تموضع.
100%، تكييف تكتيكي ممتاز، ما غيروا شو هو المنتج بس غيروا كيف بينادوه بالسوق المحلي.
وهذا منطقي جداً بصراحة، بجنبهم مشاكل لغوية أو حتى دلالات سلبية ممكن تكون للاسم الأصلي بثقافة تانية. طيب، شو في أسباب تانية غير التكيف المحلي؟
سبب تاني كتير شائع هو ببساطة مواكبة التطور، التطور بطرق الاتصال، بالتصميم الجرافيكي.
يعني الشكل اللي كان حلو وعصري من 20 سنة يمكن اليوم يبين قديم شوي أو معقد زيادة عن اللزوم.
تماماً، لهيك منشوف كتير علامات تجارية بتبسط أسماءها أو شعاراتها. الموضوع مش بس جمالي، كمان عملي، بدك الشعار أو الاسم يكون واضح ومتناسق بكل مكان، على المنتج، بالإعلان، وخصوصاً هلأ على المنصات الرقمية، الشاشات الصغيرة.
مثل التغييرات البسيطة اللي شفناها بأسماء مثل والمارت لما شالوا الشرطة بين الكلمتين، أو ماركة الأزياء سيلين لما شالت الأكسان من اسمها.
نعم، هاي أمثلة ممتازة على التبسيط، الهدف شكل أنظف، أحدث وأسهل للاستخدام الرقمي. مثل ما حكيتي، هي عملية ترتيب للواجهة مش تغيير أساسي.
وفي سبب ثالث يمكن ما بيكون اختياري دائما، هو القيود القانونية.
أكيد، هاي بتصير كتير، شركة بتدخل سوق جديد وبتكتشف أنه اسمها التجاري أو يمكن شكل شعارها كتير بيشبه علامة تجارية تاني موجودة ومسجلة بهداك البلد.
فبهالحالة بيضطروا يغيروا لتجنب المشاكل القانونية.
بالضبط. وهون بنرجع لمثال مستر كلين مرة تانية. بالمملكة المتحدة وإيرلندا المنتج بنباع تحت اسم فلاش.
ليش؟
لأنه اسم مستر كلين الأصلي كان مملوك لشركة تانية هنيك، فكان لازم يلاقوا اسم بديل.
وهاد بفسر كمان ليش سلسلة مطاعم برجر كينج بتشتغل باسم هنجري جاكس بأستراليا؟
صحيح، نفس السبب، مشاكل تسجيل العلامة التجارية. ومثال تاني مشهور هو بيرة بادوايزر الأمريكية دول الأوروبية. هي كلها أمثلة على إعادة تنظيم إجبارية بسبب القانون.
تمام، يعني الأسباب الرئيسية صارت واضحة: التكيف المحلي، التحديث لمواكبة التطور، والقيود القانونية. هاي هي الدوافع الأساسية. نعم.
طيب، خلينا نتعمق شوي بكيف بتصير هاي التعديلات عملياً. نبدأ بالاسم التجاري نفسه، كيف ممكن يتغير بدون ما نغير الجوهر؟
غالباً التغييرات بالاسم بتكون للتبسيط أو لتسهيل الحفظ واللفظ أو ليعكس الاسم شيء معين بشكل أفضل. أشهر مثال هو فيدرال إكسبرس اللي صارت فيدكس. الاسم المختصر صار هو الهوية الأساسية للشركة.
فعلاً، قليل مين بيتذكر الاسم الطويل هلا.
تماماً. وفي كمان هيوليت باكارد اللي صارت HP، وجنرال إلكتريك اللي صارت GE، وحتى شركات من خارج أمريكا مثل لاكي جولد ستار الكورية اللي صارت LG، أو وكالة الإعلانات أوغلفي أن ماذر اللي صارت ببساطة أوغلفي. كلها اختصارات أو تبسيطات بتخلي الاسم أسهل وأكثر عصرية.
بالضبط، هي بتعكس الاسم الأصلي بس بشكل عملي أكتر.
طيب، والشعارات البصرية، اللوجوز، هاي بنشوفها بتتغير بشكل مستمر تقريباً. شو الهدف من تحديثها كل فترة؟
الهدف هون مزدوج. أولاً، بدك الشعار يضل شكله حديث ومناسب للعصر اللي هو فيه، ما بدك إياه يبين قديم أو ممل. وثانياً، بنفس الوقت، بدك الناس تضل قادرة تتعرف عليه بسهولة وتربطه بالهوية الأصلية للعلامة. التوازن بين التجديد والمحافظة.
مثل شعار نستلة اللي فيه العش والعصافير، بتذكر إنه شكله تغير شوي عبر السنين.
هاد مثال رائع جداً. شعار نستلة تطور كتير على مدى أكتر من قرن، صار أبسط، خطوطه أنظف، ألوانه يمكن تغيرت شوي، لكن الفكرة الأساسية للشعار اللي هي العش والطيور كرمز للرعاية والتغذية والأمان، هاي بقيت واضحة ومحفوظة. هاد هو جوهر إعادة تنظيم الشعار.
ومع انتشار الموبايلات والشاشات الصغيرة بكل مكان، شكل الشعار صار لازم يكون أبسط كمان، لسبب عملي مش بس جمالي.
هاي نقطة جوهرية هلا. الشعار اليوم لازم يشتغل بنفس الكفاءة كأيقونة صغيرة بحجم ضفر الإصبع على شاشة التليفون، مثل ما بيشتغل على لوحة إعلانية ضخمة بالشارع.
وهذا تحدي كبير للمصممين.
أكيد، وهالشي دفع كتير شركات لتبسيط شعاراتها بشكل كبير جداً. أحياناً بيعتمدوا أكتر على نوع الخط المستخدم التايبوغرافي وعلى الألوان المميزة لخلق هوية بصرية قوية. البساطة صارت مفتاح التكيف الرقمي.
طيب، والشعارات اللفظية الموتوز أو تاغ لاينز، لما الشركة بتغير الشعار اللفظي تبعها، هذا يعتبر إعادة تنظيم كمان؟
غالباً نعم، طالما أنه التغيير بالشعار اللفظي ما بيمس عرض القيمة الأساسي أو الوعد الجوهري للعلامة التجارية.
يعني تغيير بالكلام بس مش بالمعنى العميق؟
بالضبط. كوكاكولا مثلاً مرت على كتير شعارات لفظية عبر تاريخها، من Enjoy لـ It's the Real Thing لـ Taste the Feeling وغير كتير. هاي تغييرات بالرسالة التكتيكية، بطريقة مخاطبة الجمهور، بالنبرة يمكن، بس المنتج الأساسي، التجربة الأساسية لشرب كوكاكولا، هي ما تغيرت.
وبرجر كينج كمان غيرت شعارها الشهير Have it your way لفترة لـ Be your way، وبعدين رجعت له بشكل محدث.
صحيح، هاي كلها أمثلة على تعديلات أسلوبية أو تكتيكية في الشعار اللفظي، هدفها تحافظ على حيوية التواصل مع الجمهور بدون تغيير أساسي بالهوية.
طيب، في كمان شخصيات العلامات التجارية، البراند كاركترز، مثل شخصية الرجل الماشي تبع جوني ووكر، هاي كمان بتتطور مع الوقت؟
أكيد، شخصية الرجل الماشي سترايدينج مان لجوني ووكر مثال ممتاز على التطور ضمن إعادة التنظيم. خلال أكثر من قرن، الشخصية تغيرت كتير، ملابسها صارت أحدث، بطل يلبس النظارة القديمة، حتى اتجاه مشي بالشعار انعكس.
صح، صار يمشي لليمين بدل اليسار.
بالضبط، لكن جوهر الشخصية اللي بيمثل التقدم، الطموح، الاستمرارية، هاد ضل موجود. التغييرات شكلية للحفاظ على حداثة المظهر.
وشخصية توني النمر تبع حبوب فطور كيلوغز؟
نفس الشيء، توني النمر كمان شكله تطور، راسه صار مدور أكتر شوي، لون عيونه يمكن تغير، جسمه صار يبين بعضلات أكتر ليعكس القوة والطاقة. كلها تحديثات شكلية بسيطة للحفاظ على جاذبية الشخصية للأجيال الجديدة من الأطفال والمراهقين، مع المحافظة على رمزيته الأساسية للحماس والطاقة.
طيب، هل إعادة التنظيم ممكن تمتد لتشمل تصميم المنتج نفسه؟ مش بس الشعار أو الاسم؟
نعم، ممكن جداً. ممكن تكون تغييرات في شكل المنتج، ملمسه، مظهره الخارجي، طالما جوهره الوظيفي أو الأساسي ما تغير. مثلاً شركة ليجو طورت كتير تصميمات لمجموعاتها، صارت أكثر تعقيد وتفصيل وواقعية، مثل مجموعات ستار وورز المعقدة.
صحيح، صارت للكبار أكثر من مجرد لعبة أطفال بسيطة.
تمام، لكن تصميم المكعب الأساسي نفسه، القطعة الصغيرة اللي بتركب بغيرها، هاد ضل ثابت. قابلية التركيب هاي هي جوهر ليجو، وهاد ما تغير. التغيير كان بالشكل النهائي اللي ممكن تبنيه، مش بالأداة الأساسية.
ومثال تاني؟ يمكن أحذية نايكي الإير ماكس؟
ممتاز. نايكي بتضل تحدث تصميم الإير ماكس باستمرار. مواد جديدة، ألوان جريئة، تصميمات مستقبلية، لكن الميزة الأساسية اللي بتميز الخط هاد، واللي هي فقاعة الهواء المرئية بالنعل، هاي بتضل موجودة ومحافظين عليها. هاي العنصر التصميمي الثابت.
وسيارة فورد موستانج كمان مثال حلو. شكلها تطور كثير عبر الأجيال، صارت خطوطها انسيابية أكتر وتقنياتها أحدث.
صحيح، بس حافظت على الروح الأصلية تبعها كسيارة عضلات أمريكية من خلال عناصر تصميمية أيقونية، مثل غطى المحرك الطويل والشبكة الأمامية القوية والمميزة. هاي العناصر بتضمن إنه الناس لسه بتعرفها كموستانج.
يعني تحديث بالشكل مع الحفاظ على الهوية البصرية الأساسية.
بالضبط. وأخيراً ما ننسى التغليف. التغليف كمان جزء مهم من هوية العلامة وممكن يخضع لإعادة تنظيم.
مثل زجاجة عطر شانيل رقم 5؟ بحس شكلها ما تغير أبداً.
هو تغير بس بشكل طفيف جداً وغير محسوس تقريباً للمستهلك العادي. الزجاج الأيقونية هاي حافظت على تصميمها البسيط، الشفاف، الفخم. التغييرات اللي صارت كانت يمكن بتفاصيل صغيرة بالغطاء أو بجودة الزجاج، بس الشكل العام كرمز للبساطة الفاخرة ضل ثابت.
وزجاجة كوكاكولا الكونتورية الشهيرة؟
نفس المبدأ، تم تحديثها أكثر من مرة عبر العقود، يمكن لتسهيل عملية التصنيع الآلي أو لتحسين مسكتها بالإيد، بس شكلها المنحني مميز هاد ما حدا بيقدر يغيره لأنه جزء أساسي من هوية كوكاكولا.
وحتى علب شوربة كامبلز شفت إنه تصميمها تحدث مؤخرا.
صحيح، عملوا تحديث للتصميم ليصير شكله أنظف وأبسط، يمكن الخط صار أحدث شوي، لكن نظام الألوان الأحمر والأبيض الكلاسيكي هاد حافظوا عليه تماماً، لأنه هو اللي بيخلي الناس تعرف العلبة فوراً عرف.
تمام، يعني غطينا كيف ممكن تتعدل العناصر المادية والمرئية للعلامة، الاسم، الشعار، الشعار اللفظي، الشخصيات، تصميم المنتج والتغليف. بس في جانب تاني مهم لهوية العلامة، هو الارتباطات الذهنية والعاطفية اللي بتخلقها عند الناس، البراند أسوسيشنز. هل ممكن تعديل هاي الارتباطات كمان ضمن عملية إعادة التنظيم؟ بحس هذا الموضوع أقرب لإعادة التموضع.
كلامك دقيق. هون بندخل بمنطقة يمكن فيها تداخل شوي بين المفهومين، لأن الارتباطات الذهنية مرتبطة بشكل كتير وثيق بمعنى العلامة التجارية وقيمتها الأساسية، فأي تغيير جوهري بهاي الارتباطات هو فعلاً بيندرج تحت إعادة التموضع الاستراتيجي.
ولكن في استثناءات؟
نعم، ممكن نعمل تعديلات تكتيكية على بعض الارتباطات ضمن عملية إعادة التنظيم. الشرط الأساسي إنه هذا التعديل ما يغير المعنى الجوهري للعلامة، يعني ممكن نستبدل ارتباط معين بارتباط تاني إله معنى مشابه أو بخدم نفس الهدف الاستراتيجي، وغالباً بيكون التغيير بعناصر مش محورية كتير للمعنى الأساسي للعلامة ووعدها للعملاء.
مثل شو مثلاً؟ ممكن مثال يوضح؟
أوضح مثال على هذا النوع من التعديل التكتيكي للارتباطات هو تغيير سفراء العلامة التجارية أو الوجوه الإعلانية اللي بتمثلها.
يعني تغيير المشاهير اللي بيعملوا إعلانات للعلامة.
بالضبط، كتير شركات بتغير سفرائها كل فترة. الهدف هو يا إن الحفاظ على صورة عصرية وحديثة للعلامة، أو أحياناً للابتعاد عن شخصية معينة ممكن تكون صارت مرتبطة بأخبار سلبية بتضر بسمعة العلامة. مثلاً ماركة الساعات الفاخرة تاغ هوير، عبر السنين استخدموا كتير وجوه مشهورة، ممثلين مثل ليوناردو دي كابريو، براد بيت، هلأ رايان غوسلينغ،
ورياضيين كمان صح؟ تايجر ويدز، روجر فيدرر.
تماماً، ورياضيات مثل نعومي أوساكا، وسائقين سباقات فورمولا 1. القائمة طويلة. هل تغيير هاي الوجوه بيعني إنه تاج هوير غيرت استراتيجيتها الأساسية اللي بتركز على الدقة، الأداء العالي، النجاح وتحدي الذات؟
لا،
كل هدول المشاهير بيمثلوا نفس هاي القيم تقريباً، النجاح والتفوق بمجالهم.
بالضبط، فالتغيير هون هو تغيير تكتيكي، هو تحديث للوجوه اللي بترتبط بالعلامة للحفاظ على حيويتها وارتباطها بالنجوم الحاليين اللي بيجسدوا القيم اللي بدها إياها تاج هوير. هاد إعادة تنظيم للارتباطات، مش إعادة تموضع. فهمت؟ طيب، وكيف بتلعب وسائل الإعلام الجديدة خصوصاً السوشيال ميديا دور بهالموضوع؟ هل مجرد إنه الشركة صارت تستخدم تيك توك أو إنستغرام للتسويق يعتبر إعادة تنظيم؟
طريقة استخدام هاي المنصات هي اللي بتحدد. مجرد التواجد على السوشيال ميديا مش هو إعادة التنظيم بحد ذاته، لكن الطريقة اللي الشركة بتعبر فيها عن علامتها التجارية وكيف بتتفاعل مع الجمهور وكيف بتستخدم هاي المنصات لبناء ارتباطات جديدة أو تعزيز الارتباطات القديمة، هذا أكيد جزء من التكتيكات اللي ممكن تتغير وتتطور.
يعني تغيير طريقة التواصل والتعبير عن الهوية، مش تغيير الهوية نفسها.
تماماً. كتير شركات هلأ صارت تعتبر فيسبوك وإنستغرام وتيك توك أماكن رئيسية لبناء العلامة التجارية، وطوروا طرق جديدة ومبتكرة ليعبروا عن حالهم من خلال هاي القنوات، مثل التفاعل المباشر مع المتابعين، تشجيع المحتوى اللي بينشئه المستخدمين User Generated Content، استخدام الستوريز لسرد قصص شخصية أكثر عن العلامة أو الناس اللي وراها.
هاي كلها تكتيكات جديدة لتعزيز الجاذبية العاطفية والولاء بالعصر الرقمي.
بالضبط، هي تعديلات بكيفية الظهور والتواصل مع العالم الخارجي، هي جزء من إعادة التنظيم لضمان بقاء العلامة relevant أو ذات صلة بالجمهور الحالي وطرق تواصله.
إذن لو بدنا نلخص الفكرة كلها، نقدر نقول إنه إعادة تنظيم العلامة التجارية هي عملية مستمرة، زي الصيانة والتحديث لواجهة العلامة التجارية، صح؟
تشبيه حلو، هي فعلاً زي صيانة وتحديث للواجهة الخارجية لكل شيء الناس بتشوفه وبتتفاعل معه، مع الحفاظ التام على المحرك الأساسي اللي هو القيمة الجوهرية للعلامة، الوعد اللي بتقدمه، هاد بضل ثابت وقوي.
هي فن الموازنة بين إنك تحافظ على أصالتك وهويتك اللي الناس بتعرفها وبتحبها، وبنفس الوقت تضل مواكب للعصر ومتجدد وما تبين قديم أو ممل.
بالضبط، هي بتضمن إنه العلامة التجارية تضل على اتصال بجمهورها وبالسياق اللي هي عايشة فيه واللي بيتغير باستمرار، وهالشي بيتم من خلال تعديلات مدروسة ومستمرة، مش تغييرات جذرية مفاجئة.
الجذري والمستمر ممكن يضيع الهوية ويخلي الجمهور ما يعرفها، فإعادة التنظيم هي الحل الوسط.
تماماً، المسار الدقيق والمستمر للتطور.
وهالشي بيتركنا مع سؤال مهم نفكر فيه للمستقبل، إمتى هاي التعديلات التكتيكية، هاي الصيانة المستمرة للواجهة، بتمط الكافية؟ يعني إمتى بتحتاج العلامة التجارية لشيء أعمق وأكبر من مجرد إعادة تنظيم؟ إمتى بصير لازمها تغيير استراتيجي جذري، يعني إعادة تموضع كاملة بكل ما فيه من صعوبة ومخاطرة أحياناً؟
هذا هو السؤال الاستراتيجي الكبير الذي يواجه كل الشركات وقادة العلامات التجارية بشكل مستمر، تحديد الخط الفاصل بين الحاجة لتعديل تكتيكي والحاجة لتحول استراتيجي، هذا هو التحدي الحقيقي.